بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا في مسائل وأحكام الصلاة، وفي هذا اليوم لدي موضوع غاية في الأهمية، وتكمن أهميته أن الناس فيه طرفي نقيض وقليل منهم الوسط، وهذا الموضوع هو مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة يعني الأشياء التي تبطل بها الصلاة. وللأسف الشديد أن أغلب المصلين من العوام قد يقطعون الصلاة لأمر لا تقطع له الصلاة، يقطعون الصلاة لأمر لا تقطع له الصلاة. وهناك من الناس من يمضي في صلاته مع بطلانها، وهذا وإن كان يعني قل يعني من حيث العدد فهو قليل، لكن الغالب أن هؤلاء الذين يقطعون الصلاة ويعيدونها، هؤلاء هم الكثرة الغالبة من العوام. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين. ولذلك في هذا المجلس سأتحدث بحول الله عن بعض مبطلات الصلاة. المقصود بمبطلات الصلاة الأشياء التي إذا حصلت عند المصلي بطلت صلاته، يحتاج أنه يأتي بالصلاة من جديد، يأتي بالصلاة من جديد على نوعية هذا المبطل، نوعية هذا الأمر الذي أبطل الصلاة. أول يعني أمر من مبطلات الصلاة، كل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. هذا نستطيع أن نقول ضابط، قد يكون نقول قاعدة ضابط، كل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. ولا لعلكم تذكرون عقدنا مجلسا خاصا في نواقض الوضوء، نواقض الوضوء فترجعوا له. فكل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. يعني مصلي مثلا يصلي وخرج منه ريح، بطلت صلاته، لأن الريح ناقض من نواقض الوضوء. شخص يصلي في السجود نام نوما مستغرقا، نوم مستغرق، لأني سبق أني ذكرت لكم بأن النوم على قسمين، نوم مستغرق هذا تبطل به الطهارة، ونوم لا غير مستغرق هذا لا تبطل به الطهارة. نام نوما مستغرقا مثلا، إذن كل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. المبطل الثاني من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة عامدا متعمدا. فمن تكلم في الصلاة قاصدا عامدا الكلام قد بطل الصلاة. ولذلك كما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. إذن من تكلم في الصلاة عامدا متعمدا قاصدا فقد بطلت صلاته، لأن الكلام ليس من الصلاة، الكلام الدنيوي طبعا ليس من الصلاة. أما إذا كان جاهلا فصلاته صحيحة، والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما دخل الصلاة وعطس رجل فقال له يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم وقال: واثكل أمي ماذا فعلت؟ فأخذوا يسكتونه بالضرب على أفخاذهم أو بالنظر إليه. يقول معاوية بن الحكم السلمي: فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والمقصود لأن معاوية بن الحكم السلمي كان يجهل نزول هذه الآية، هذه الآية نزلت فيما بعد ولم يكن حاضرا. أو مثلا أخطأ، يعني بعض الناس الآن مثلا قد يكون خلف إمام والإمام يخطئ، فتخرج منه كلمة ليست من أذكار الصلاة وليست من القرآن، يريد أن ينبه الإمام لكن يخطئ، فهذا صلاته صحيحة، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث الصحيح القدسي قال الله قد فعلت. إذا من تكلم في الصلاة عامدا قاصدا فقد بطلت صلاته. المبطل الثالث الضحك بصوت، يعني بقهقها، فمن ضحك في الصلاة بقهقها بطلت صلاته بالإجماع، تبطل صلاته بالإجماع، لأن القهقها والضحك يتنافى مع حال الصلاة، يتنافى مع حال الصلاة، ولذلك من ضحك في الصلاة بطلت صلاته، يستأنف صلاته من جديد، يعني يعيد من جديد مع التوبة والاستغفار إن كان عامدا. أما التبسم بلا قهقها فهذا لا يبطل الصلاة، لكن يكره إذا كان تقصد ذلك، تقصد أن يتذكر موقفا يتبسم به مثلا، أما إذا غلبه فالتبسم هذا لا يبطل الصلاة. المبطل الرابع، ها قلنا ما الطهارة وقلنا الكلام متعمدا والضحك، الرابع كشف العورة في الصلاة، وسبق أننا في الشروط السابقة شروط الصلاة أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وقلنا لكم بأن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، وفي قول يعني قدميها، في قول في المقابل بالنسبة للرجل عورته ما بين السرة والركبة، وعند مذهب من المذاهب ومن الحنابلة يوجبون ستر العاتقين أو أحد العاتقين إن لم يجد، ولكن لا يبطلون الصلاة بكشف العاتقين بالمناسبة، تنتبهون لهذا. إذن كشف العورة في الصلاة على سبيل القصد والتعمد يبطل الصلاة، فلو أن امرأة كشفت شعرها متعمدة في الصلاة بطلت صلاته، لو أن رجلا مثلا كشف عن فخذيه بالصلاة عامدا قاصدا بطلت صلاته. طيب من انكشفت عورته في الصلاة جاهلا أو ناسيا، امرأة بعدما سلمت اكتشفت بأن خصلة من خصلات شعرها أو شيء من ذراعيها أو شيء مثلا من ساقها ظهر، لا شيء، لماذا؟ لأن هذه من عوارض الأهلية، الخطأ والنسيان والجهل. أو رجل مثلا، رجل اكتشف بأن ثوبه مثلا مشقوق مثلا بعد الصلاة وظهر شيء من الفخذ، لا شيء عليه. طيب في حالة ثالثة، شخص الآن في الصلاة انكشفت عورته، مرأة انكشف بدنها انكشف شعرها وعلمت بهذا، يجب عليها أن تغطيه. طيب الرجل يجب عليه أن يغطي محل العورة، فإن تركه اختيارا أو تركت ستر شعرها اختيارا حتى طال الفصل، يعني أصبح وقت طويل، بطلت الصلاة، يستأنفون الصلاة من جديد. الناقض الخامس من أو عفوا المبطل الخامس من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة التي تخرج المصلي عن كونه مصليا، يعني من رآه يقول هذا لا يصلي، هذه ليست هيئة صلاة، ليست هيئة صلاة. وبالمناسبة الحركات في الصلاة على أقسام، في حركة واجبة يجب على المصلي أن يتحرك، كيف؟ نعم، مثلا لو أن رجلا يصلي فجاءه رجل قال له لا القبلة يسار، القبلة يمين، القبلة كذا، هو اجتهد واعتقد بأن هذه هي القبلة، فنبهه شخص قال القبلة لا، على خلاف ذلك يجب عليه أن يتحرك ويستقبل القبلة، مثل ما حصل للصحابة لما نزل الاتجاه إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. إذا ما أبطلوا أول صلاتهم، كذلك هذا الذي أخطأ في القبلة وجهه الشخص في أثناء الصلاة يتجه القبلة، شخص مثلا قيل له أو مثلا هو وهو يصلي رأى نجاسة على غترته، على عمامته، على ردائه، يجب عليه أن يخلع حركة هذه، المرأة كذلك رأت نجاسة تخلع هذا الأمر اللي فيه نجاسة. طيب السؤال، إذا كان مثلا خلع هذا الأمر يؤدي إلى كشف العورة، نقول تبطل الصلاة. يعني مثلا امرأة رأت في غطاء الرأس نجاسة متأكدة، فإذا خلعته انكشف رأسه، انكشف رأسه، إذن تعيد الصلاة. رجل كذلك النجاسة في إزاره أو في سروانه، إذا خلعه انكشفت عورته، إذن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، يعني يذهب ويعني يرمي النجاسة ثم يعيد الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وهو في الصلاة وأخبره أن في نعليه قذر ونجاسة، فخلعها النبي عليه الصلاة والسلام، خلع نعليه صلى الله عليه وسلم في حركة محرمة، في حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية التي تجعل المصلي عند في نظر الناس أنه لا يصلي، وهذا الذي تبطل بها الصلاة اللي ذكرته أنا قبل قليل. لأن الحركة الكثيرة هذه حينما يتحرك الإنسان، يقول الفقهاء هذا اتخذ آيات الله هزوا. يعني شخص الآن إذا رأيته في الصلاة وهو يتحرك تقول هذا ما يصلي ولا يمكن أن يصلي، هذا لعاب، هذا نقول هذا اتخذ آيات الله هزوا، إذن تبطل صلاة. هناك طبعا حركة مسنونة، وهي الحركة التي يعني لمصلحة الصلاة في تحقيق سنة، تحقيق مثلا أمر، يعني مثلا التراص في الصفوف، شخص انسحب حبيت أنك تتراص تسد الفرجة، شخص أمامك أو وجدت فرجة أمامك تتحرك إليها، هذه حركة مستحبة كما نص على ذلك العلماء. هناك حركات مباحة، وهي الحركات اليسيرة، يعني التي يعني حركات يسيرة أو حركات كثيرة لكنها يحتاج إليها الإنسان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فكان يحملها إذا قام وإذا ركع وسجد وضعها، ففي هذه حركة، هذه تسمى حركة مباحة إذا كان الإنسان محتاج إليها. هناك حركة مكروهة، وهي الحركة التي يعني لا تخرج المصلي عن كونه يصلي، لكن مثلا حركة، طبعا بعض العلماء ضبطها بثلاث حركات، بعضهم ما في دليل على يعني ضبطها بهذا العدد. عموما المصلي مأمور بأنه إذا دخل الصلاة أن يسكن في الصلاة، أن يسكن في الصلاة وأن لا يتحرك إلا إذا احتاج إلى ذلك. أما الحركة الكثيرة فهذه مبطلة للصلاة. طيب، ذكرت أنا قبل قليل استدبار القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فإذا استدبر المصلي القبلة عامدا متعمدا أو ما اجتهد في ذلك، ما اجتهد، هو قال ما أدري أنا القبلة هنا ولا هنا، خليني أصلي هنا، ما اجتهد، لا نظر في النجوم، لا نظر في التطبيقات التقنية هذه، لا سأل أحد، لا نظر مع مثلا الشباك اللي يشوف محراب المسجد مثلا، ما سأل، قال هكذا كيفما اتفق، فتبين خلاف ذلك، إذن تبطل صلاته، يجب عليه أن يستقبل صلاته من جديد، يستقبل صلاته من جديد. كذلك من ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته. لاحظوا الفرق، شخص نسي ركن من أركان الصلاة يأتي بالركن ما دام أن الفصل قصير، أقصد الفصل الوقت، يعني شخص تعمد ترك ركن بطلت صلاته، يجب عليه أن يستأنف من جديد. كذلك من المبطلات التي ذكرها العلماء الاستناد لغير عذر، كان يصلي شخص ويستند إلى جدار، استند إلى سارية مثلا وهو قادر على القيام، فقد بطلت صلاته. لماذا؟ لأن من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، وهذا استند، هذا ما قام قياما صحيحا. كذلك يذكر العلماء مجموعة من المبطلات، وهي المرور بين يدي المصلي، وهذه حقيقة من المسائل الخلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا، وإنما هناك يعني يترتب إثم. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة، وذكروا الأشياء الثلاثة الواردة في الحديث الصحيح إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإن يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود فقالوا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الصلاة تقطع، أن الصلاة تقطع. وبعض العلماء قالوا لا يقطعها إلا الكلب الأسود، قالوا لأن الكلب الأسود قال النبي عليه الصلاة والسلام شيطان، أما المرأة فدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة حديث عائشة أنها كانت تكون معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في بيته، فإذا سجد غمزها فيعني أخرت رجليها. وأما الحمار فلحديث ابن عباس رضي الله عنه، الحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء على إتان ودخل في الصف قال فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فالذي يظهر بأن الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة. كذلك من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عامدا، الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب متعمدا بطلت صلاته. كل من أكل أو شرب في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الأكل والشرب يتنافى مع حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة. في النفل رخص بعض العلماء الشرب اليسير لمن احتاج إليه، مثل الذي يقوم الليل يقرؤون بالمئين من الآيات، قالوا إن احتاج في النفل، أما في الفرض فقالوا بأن الأكل والشرب يبطل الصلاة في الفرض، أما في النفل فرخصوا بالشرب اليسير. طبعا بعض الناس يقول أنا أحيانا في الصلاة أجد يخرج من بين أسناني شيء وكذا، هل هذا لو ابتلعت علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، والأكمل والأفضل أنك تأخذ في منديل وتلفظه، ما تبلعه. فإن كان ما عندك منديل أو اضطررت إلى ذلك يكون في هذه الحالة لا حرج عليك. هذا باختصار إخواني وأخواتي فيما يتعلق بمبطلات الصلاة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. إن شاء الله في المجلس القادم لنا حديث آخر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.